أول قاعدة كان أن ربنا يسوع لما كان يوعظ كان دايما يقول أمثال، لأن كان المستمعين أغلبهم بسطاء، فتقال عنه بدون مثل لم يكن يكلمهم، يعني تقريبا كل كلمة كان لازم يعبر عنها بمثل، وكلمة مثل مقصود بيها حكاية تبسط الموضوع، يعني الفكرة اللي عاوز يوصلها يوصلها على شكل حكاية على شكل مثل. فين لما الواحد يقول كلام مجرد فالتاني يقول له طب اديني مثل عشان افهمك، كلام المجرد ده ساعات ما يثبتش، بينما المثل يقعد في الدماغ اكتر. الامثال كتير قوي، حوالي 37 فكرة موزعة على الاربع انجيل، يمكن اقل انجيل ذكر الامثال انجيل يوحنا، على اعتبار الامثال دي كانت انتشرت وتعرفت. انتوا عارفين ان متى ومرقس ولوقا كتبوا فترة قبل 70 ميلادي، وبعدهم بزيادة عن 20 سنة يوحنا كتب إنجيله. فيوحنا ما كانش بيكرر الحاجات اللي اتعرفت وكتبوها الإنجليين، ما كانش بيقولها تاني، وده سر عدم تكرار الأمثال في إنجيل يوحنا. بينما متى ومرقس ولوقا كان ممكن يكرروا، إن هم كتبوا تقريبا في نفس الوقت بس الناس مختلفين. احنا هناخد أهم الأفكار ونسيب لكم الباقي تدرسوه وتفكروا فيه سوا. تلاحظ إن في أمثال بتتكلم عن أفكار محددة، يعني في مجموعة أمثال بتتكلم عن الملكوت، يعني إيه ملكوت الله، يعني إيه ملكوت السماء، إيه تفصيلاته، مين الناس اللي هتدخل الملكوت، ده موضوع لوحده. في أمثال تانية بتتكلم عن التوبة، يعني إيه التوبة في المسيحية، مش واحد ندم على خطية عملها، لا ده الموضوع أكبر من كده، أو في تفصيلات أكتر كتير من كده. في أمثال تانية بتشرح قصة الخلاص، يعني إيه ربنا خلصنا وفدانا وعمل الشغلانة دي ازاي، والحكاية أولها ايه وآخرها ايه. في أمثال بتحكي قصة الخلاص. في أمثال تتكلم عن الفضائل، يعني مثلا أمثال عن المحبة، ازاي نحب الناس، ونحكي مثل أو أكتر عن ازاي الواحد يحب الناس ويسامح الناس وهكذا. في أمثال عن الصلاة، ازاي الواحد يصلي والصلاة بلجاجة والصلاة وهكذا. إذن الأمثال ملهاش موضوع محدد، ده كل الموضوعات تقريبا بتقال فيها أمثال، بينما ممكن نجمع كل شوية أمثال ونقول لهم عنوان واحد. يعني هتلاقوا أمثال كتيرة بتتكلم عن الملكوت، في أمثال بتتكلم عن المحبة والفضائل وهكذا. النهاردة عشان يبقى كلامنا يعني نستغل الوقت وندخل في الأمثال على طول، هنبدأ في أمثال الملكوت، معرفش هتخلص إمتى، لكن هنبدأ فيها على الأقل النهاردة. نبتدي بإنجيل متى إصحاح 13، والإصحاح ده لازم تحفظه، يعني مش تحفظه رقمه على الأقل، الشاطر يحفظه كله، لكن متى 13 دي حاجة كده تحفظوها دايما، ده أمثال الملكوت من أوله لآخره حكايات. يعتبر الإصحاح المتوسط في الإنجيل بتاع متى، وفي نفس الوقت إصحاح مهم جدا لأنه كله حكايات ربنا يسوع عن الملكوت. نفس الإصحاح ده موجود زيه في مرقس 4 وموجود زيه في لوقا 8، عشان كده ايه احنا طبعا مش هنقرا مرقس 4 ولوقا 8 عشان الوقت، لكن مش مانع وانتوا بتسمعوا كده ممكن واحد يفتح يشوف مرقس قالها ازاي او لوقا قالها ازاي، يمكن يكون قالها باختلاف بسيط، والاختلافات دي طبعا في الدراسة مفيدة لانها بتضيف بعض الافكار والمعاني. يعني اللي عاوز يدرس بقى بالتفصيل لازم يحط الثلاث نصوص قصاده ويمشي كلمة كلمة ويشوف ده زود ايه وده قال ايه وده ما قالش ايه وهكذا. فيقول في ذلك اليوم، هنقرأ متى 13 مع بعض. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. أول مثل قالوا عن الملكوت المثل المشهور اللي اسمه مثل الزارع. وبعد كده هتلاحظوا ان ربنا يسوع قال اللي ما يفهمش ده مش هيفهم المثل، عشان كده ابتدينا بيه، لانه لما قالوا له ما فهمناش ازاي المثل قال لهم امال هتفهموا بقيه الامثال ازاي، يعني كان المثل ده مفتاح الفهم، كان الموضوع ده اهم موضوع تدخل بيه عشان تفهم كل الحكايات بعد كده، وبالتالي لازم نبتدي بيه عشان نستوعب. قبل ما نبتدي يقول كمان ان في جموع كتيره جات له، يعني الناس مشتاقه قوي تعرف ربنا عاوز يقول ايه. ولما شاف الجموع عمل حاجة غريبة، دخل السفينة وقعد. انتوا عارفين الظروف، يعني مثلا دلوقتي انتوا قاعدين فانا قاعد في مكان ممكن كلكم تشوفوني، لو أنا قاعد في مكان جانبي مش كل هيشوفني. فهي ببساطة لما يركب مركب ويمشي 3-4 متر كل اللي يترصوا على الشاطئ يقدروا يكونوا كشفينه وسمعينه. دي من الناحية العملية. من الناحية الرمزية لأن أنتوا عارفين أبائنا في اسكندرية يعني أباء مصر دايما يشوفوا في وراء كل الكلام معنا، يقولوا دخلك السفينة ومشي هو البحر. السفينة دايما إشارة للكنيسة والبحر رمز للدنيا، كأن يسوع قاعد في الكنيسة بيعلم الناس في الدنيا إزاي يعيشوا، والناس الشاطرة تقف عند الشاطئ تنتبه عشان تعرف المسيح عاوز يقول إيه جوه الكنيسة. هو عاوز يوصل رسالة مهمة فالناس تروح لغاية الشاطئ وتقعد تسمع هو عاوز يوصل إيه. كلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ده الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، لكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع. الحكاية ببساطة حكاية مش محتاجة شرح، إن الفلاح طلع يزرع وماشي رايح على الحقل بتاعه، في السكة وقع منه بذور، في بذور وقعت على الطريق، الطريق اللي هو المدقات اللي بتبقى بين المزارع وبعضها، بيبقى في طرق صغيرة كده يقدروا يمشوا عليها عشان ما يدوسوش في الزرع. المدقات دي غير صالحة للزراعة لأنه ما فيهاش تربة جيدة وما بتتحطش عليها سماد وتتسقيش لأنها مدق بتبقى ناشفة يعني. فاللي وقع على الطريق كانت الطيور بعد شوية تكلته لأن البذور على الوش خالص، وهو ماشي في بذور تانية وقعت على أرض محجرة يعني ناشفة من تحت حجر، البذرة نزلت وزرعت في يومين ثلاثة طلع نبات صغير، لكن أول ما الشمس شدت اتحرق لأنه ملوش أصل فنشف، يقول إذا لم يكن له أصل جف. نشف أرض ثالثة فيها شوك، طبعا تاخدوا بالكم أن الشوك مش باين لأن لو الشوك باين كان شوكه وهو ماشي، كونه ماشي في أرض يقول فيها شوك مش معنى كده أنه ماشي بيجرح رجليه، لا ده الأرض تحت فيها نباتات شوكية لكن مش بالضرورة تكون كبيرة واضحة وإلا كانت قطعت رجليه. لكن الزرع ده برضو التربة كويس فابتدى ينبت لكن بسرعة اتخنق، هنشوف يتخنق ازاي. ووصل اخيرا للارض الجيدة وابتدى يبني يرمز بالزرع حتة ارض نبتت طلعت ثمار قد 30% يعني، وشوية طلعوا 60% وشوية طلعوا 100% يعني انواع الاراضي مختلفة. وقال في الاخر: من له اذنان للسمع فليسمع، يعني زي ما تقول ايه اللي له ودان يسمع، يعني الكلام ده مهم والودان ربنا عملها للسمع خلينا نسمع ربنا بيقول ايه. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بامثال؟ عشان كده يبدو ان دي من المرات الاولى اللي كان بيتكلم بامثال. فالتلاميذ قالوا له: انت ليه بتقول لهم حكايات او ليه بتكلم الناس بامثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم، الكلام للتلاميذ، أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى، فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال. حد فهم حاجة؟ هذا دي تلخبط. هم بيقولوا أنت بتكلمهم بأمثال ليه؟ قال لهم: شوف أنتوا بالذات أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، يعني هقول لكم الحاجة بأسرار هتعرفوا العمق هتفهموا التفاصيل، بس الكلام ده مش لكل الناس. أما لأولئك فلم يعطى. احنا اتفقنا هنطفي الموبايلات من فضلكم، يا هنطفيها يا نسيبها في الأوض يا هنعملها سايلنت أو فايبريتور أو أي حاجة. من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. وبعدين قال لهم: أنا لسه هشرح، من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، يعني هم مفتحين بس مش بيشوفوا وبيسمعوا بس مش بيفهموا. فقد تمت فيهم نبوة أشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، مبصرين تبصرون ولا تنظرون، قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يعني إيه كذب؟ يعني ربنا يسوع بيتكلم بس في مستويين من الفهم. في واحد ممكن يسمع الكلام ويدوب على قد ودانه وخلاص، مش ناوي يدخل جوه دماغه، مش عاوز يفهم. عشان كده يقول أذانهم ثقل سماعها، يعني هو إيه؟ يسمع بس على قد الودان وبس، معلومات أو كلام، لكن هو لا عاوز يتأثر ولا عاوز ينفعل ولا عاوز يطبق، احنا هنسمع وخلاص زي ما الناس بتسمع وعزو السلام. فعشان كده قال لهم انتوا تعرفوا الأسرار لأن انتوا مشغولين ومتحمسين ونفسكوا تفهموا، أعطي لكم تفهموا أو تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما لأولئك فلم يعط. مش لأن ربنا عنده ناس وناس، لأن دول عندهم عيون شايفين بس مش شايفين، عندهم ودان مفتوحة بس مش بيسمعوا، لو سمعوا مش عاوزين يفهموا لأن قلبهم مقفول. إذن عندنا قاعدة مهمة في فهم الأمثال، إن الأمثال كمعلومات كلنا هنفهمها، كمعلومات كقصص مش محتاجة جرح، محدش فيكم محتاجش نفهم الحكاية كحكاية، لكن معناها سر الملكوت اللي فيها لا، محتاج مننا مجهود بقى، محتاج تفتح مش بس ودانك، تفتح قلبك، ومحتاج تفنجل عينيك، ومحتاج تركز قوي، ومحتاج تبحث عن سر الملكوت. يعني تاني في مستويين لفهم الأمثال، الكل هيسمع الحكاية وهيعرفها كحكاية، بس مش كل الناس هتعرف قيمة الكلام ده ووراء ايه وايه اللي تستفيده منه وتعيش بيه ازاي. عارفين زي ايه ببساطة؟ زي 100 واحد يسمع وعظة تلاقي واحد بس اللي طلع وخد الكلام وعاش بيه بمنتهى الإصرار. طب وكل الناس دي سمعت الوعظ ويمكن قعدت تقول يا سلام كانت وعظة جميلة، طب وبعدين؟ بس خلاص، معلومات حلوة، حكايات حلوة، كلام حلو، بس مين اتغير؟ مين خد موقف من حياته؟ هو ده اللي هيعرف سر الملكوت. كأن الحكاية لو هتعرفها كمعلومة مش هتفيدك، لكن لما تطبقها وتعيش بيها تعرف سرها وتدوق بقى سرها. عشان كده يكمل ويقول ايه، لكن طوبى لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم لانها تسمع، فان الحق اقول لكم انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. فلاحظوا ان كنيستنا القبطية خدت الحتة دي وبقت تقولها في كل قداس قبل قراية الانجيل، الحتة دي بالذات كل ما نيجي نسمع كلام ربنا تنبهنا، خلي بالكوا يا شعب في مستويين، في ناس بتسمع بس وفي ناس بتسمع وبتفهم، في ناس بتسمع ومعرفتش السر، وفي ناس هتسمع وهتعرف السر وتدخل للعمق وهيبقى يبختهم. فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، لأن اليهود سمعوا شافوا وما استفادوش. النهارده لغاية اليهود دول اللي سمعوا كلام ربنا يسوع أغلبهم هلك، أغلبهم رفض المسيح مع أنهم شافوا المسيح بعينيهم وسمعوا الوعظ منه هو شخصيا بودنهم، بس ما استفادوش. لسه اليهود لغاية النهارده بيكرهوا المسيح. فعشان كده بيقول أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون. ليه؟ الحقيقة الأنبياء بتوع العهد القديم كانوا يتمنوا يسمعوا وعظة من ربنا شخصيا، العافية كانت بتوصل لهم رسالة ووحي، لكن ما كانش المسيح، ما كانش ربنا قصاد عينيهم متشاف، ما كانش ربنا بيكلمهم زي ما احنا بنكلم بعض كده. لكن النهارده ربنا جيب من السماء بنفسه وبيتكلم بنفسه، ده يبخت اللي يشوفه ويبخت اللي يسمعه. طيب حتى لو شافوا وسمعوا بس قافل قلبه، يبقى ايه؟ لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم اذان يسمعون ولا يفهمون، قلب هذا الشعب غلظ، ثقلت أثانهم، عيونهم انطمست، فلألا يرجعوا فأشفيهم، يعني مش عاوزين يرجعوا. عارفين زي ايه؟ واحد مريض بس مش عاوز تعالج، طب هيشفيه ازاي ربنا؟ هيتعامل معاه ازاي؟ فهنا ربنا يسوع لما التلاميذ قالوا له ليه بتكلمهم بأمثال، قال عشان يفضل في مستويين، واحد ياخدها كحكاية كمعلومات، واحد يقول انا عاوز اعرض ادخل جوه، عاوز اعيش الكلام ده، عاوز اطلع منه بحاجة لنفسي. يبقى دايما الواحد لما يسمع اي حكاية بسيطة او اي وعظة او اي تعليم من ربنا، بدل ما يقعد يعني يمشي مع الكلام بس، لازم يسأل نفسه سؤال مهم، انا خدت حاجة ولا لا، انا هعيش الكلام ده ازاي، الموضوع ده هيطبق علي انا ازاي، السر بتاع الملكوت ده انا لقطته وفهمته ولا لا. فاسمعوا انتم مثل الزارع. هنا بقى المثل ده بالذات يسوع شرحه بنفسه عشان يدينا يعني زي ما تقولوا مفاتيح شرح الامثال. يعني احنا لما نفهم المثل ده هو ادى الحكايه وشرحها بنفسه او شرح تطبيقها علينا، فعلى هذا المنوال هنقدر نفهم بقيه الامثال. فاسمعوا انتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمه الملكوت ولا يفهم فياتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. يبقى اول مثل، احنا عندنا اربع انواع من الاراضي. المدقات دول اللي هم مين؟ اللي يسمع كلمة ربنا ولا يفهم. برضو مش مقصود بيفهم يا جماعة يعني مثلا بيفهم لغة أجنبية، الحكاية مش كده. يفهم يعني مش فاهم السر، مش عاوز يعيش، هو بياخدها معلومات بس مش عاوز يفهم يعني يعيش الكلام أو يستوعبه أو يحققه في حياته. هو كده من الأول متفق مع نفسه على كده، أنا هسمع الوعظة والتانية واللي بعدها بس أنا مش ناوي أتغير. ده طريق، ده مدقة، يعني بذرة مش هتدخل جوه الأرض، لأن هو متفق مع ضميره أنا كده كويس ومش ناوي أتغير. فده اللي بيسمع ولا يفهم. إن لا يفهم مش معناها تاني بقول لكم إنه مش فاهم الحكاية كحكاية، لا فهمها مش محتاجة يعني ذكاء، لكن هو مش ناوي يتأثر بيها. فيقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع. ناس كتير قوي من اللي هتضيع وتروح جهنم تفتكروا ما كانتش تعرف الصح من الغلط؟ لا، أغلب الناس عارفة الصح من الغلط. تفتكروا ناس كتير قوي من اللي بترفض ربنا ما تعرفش أن طريق ربنا أحسن؟ لا عارف. هل الناس اللي بتعمل الغلط وماشية بعيد عن ربنا ما تعرفش أن في ثواب وعقاب، في أبدية وفي جهنم؟ لا عارفين، بس لا يفهموا، مش عاوزين. دول مدقات من الأول مش عاوزين يخلوا الكلمة تدخل، هم محتفظين بعلاقة سطحية. عشان كده تلاحظوا أن دي مرتبطة بفكرة السطحية. يعني إيه؟ البذرة على السطح. طبعا طول ما البذرة على الوش مش ممكن تنبت. هتنبت إزاي؟ هتزرع إزاي وهي على الوش؟ ده لازم تندفز جوه وتتغرز جوه عشان تغير في الواحد وتطلع حاجة. فهنا يقول يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلب. يبقى الشخص السطحي اللي ممكن يسمع ومش ناوي يتأثر ده كمان الشيطان بقى بيستغله، لأنه فريسة سهلة جدا، لأنه ممكن لحد يتأثر بالكلام، بس الشيطان مستني بدل مش ناوي يتأثر قوي هياخد الكلام ويطير. ودي نلاحظها في كلنا، يعني ممكن الواحد ينفعل بموضوع أو بآية أو بفكرة وبعد يومين يلاقي الكلام اتبخر، كأنه الشرير ده إشارة للشيطان، خطف ما قد زرع في قلبه. هذا هو المزروع على طريق. يبقى أول نوع من الأراضي الأرض السطحية أو المدقات، مقصود بها الشخص اللي مش عاوز يقبل كلمة ربنا أساسا، مش ناوي يتأثر بيها، اللي يعتبر إنسان سطحي جدا في علاقته مع ربنا، منظر كده بس من بره، مستعد يسمع لكن على قد الودان بس. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح. هنا في فرق، خلي بالكم الفروع عمالة هتزيد كل شوية. يعني ده البذرة دخلت ولا ما دخلتش؟ دخلت، تحسننا شوية، ما بقتش على الوش، لا دخلت. ومش بس دخلت، ده دخلت وعمل التأثير سريع. يقولوا الأرض المحجرة أسرع أرض تنبت. حد عارف ليه؟ لأنه يقولوا في الزراعة أنه النبات الأول يمد جذره الأول وبعدين يطلع ساق. لو لقى الجذر مش قادر يدخل لتحت قوي يقوم بسرعة يطلع الساق، فاهمين إزاي؟ كأنه هيزق لتحت، فالتحت مسدود حجر فيقوم يقبل فوق بسرعة جدا، فاللي يتأثر تأثر سريع. خلي بالكم الحتة دي، حالا يقبلها بفرح. تلاقي واحد كده انفعل فعال شديد قوي، تأثر قوي بالكلام، فما دي حاجة حلوة، بس حاسد خلي بالك، انفعل وتأثر ولكن ليس له أصل في ذاته، مفيش جذور في الموضوع، مفيش عمق، مش ده انفعال مؤقت، زي واحد ينفعل كده وتلاقي هاج كده وماج وقال لك انا هبقى وهبقى وبعد يومين ترجع تلاقيه زي ما هو. قال له طب وما الانفعال الزياده كان ايه والتاثر في وقتها كانت ايه؟ ده انت كنت قاعد مبسوط قوي في الوعظه، ده انت وعدت فلان انك تبقى وتبقى وتسيع ما تعمل، واحد يقول هبطل وهبطل. ماشي كويس، بس حاسب، حاسب ليكون الحكايه ملهاش اصل، حاسب يكون انفعال مؤقت، لان في حجر جوه، في عند جوه، في حاجات معطله كتير قوي انت ما شلتهاش، فلو ما شلتهاش هتلاقي بعد شويه النبته دي تموت بسرعه جدا. فيقول حالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له اصل في ذاته بل هو الى حين. يبقى اول ارض ما فيش اساسا نيه للتغيير. ثاني نوع، في نوع من التغيير السريع المنفعل المؤقت الى حين. الى حين يعني خلاص، ما هي بس مسافه اليوم اليومين، مسافه المؤتمر مثلا، الى حين، لكن كل حاجة ترجع طبيعية. فإذا حدث، طب إيه اللي بيرجعه؟ إيه اللي بينكسه يرجع بسرعة لطبيعته الأولى؟ إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعصر. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد سمع وعظ عن المحبة والتسامح، فسلام كلام جميل، واحد يسامح كل الناس، وبعدين بعد يومين ثلاثة واحد عكنا عليه، هو ما كانش واخد باله، هو كان فاكر ان الكلام جميل، تسامح والمحبة، بس اول ما دخلت صديق او اضطهاد بسبب الكلمة، يعني بقى في موقف عملي، بقى في واحد معكن عليه، واحد مضايقه، طلعت الحكاية مش سهلة، طلع الوعظ سهل بس التطبيق مش سهل، فيعصر، يعصر يعني يتكعبل، مش قادر يعمل اللي هو كان متخيل انه هيعمله بسهولة. في واحد يسمع وعظ عن الصلاة يقول صحيح، ده الواحد مفروض يصلي على طول، صلي على طول، ده بعد يومين ثلاثة يقف نص ساعة يمل، مش مستحمل يكمل. ايه الحكاية؟ الحكاية في شوية تعب، في اضطهاد، حكاية عاوزة تعب وعاوزة شغل، فهو مش متوقع ان يبقى فيها تعب، هو شو فاكر الحكاية سريعة كده وحالا يقبلها بفرح والحكاية سهلة. بعض المدارس غير الأرثوذكسية، يعني المناهج اللي مش أرثوذكسية، تميل انها تكون زي كده، الانفعال السريع المندفع، ويتهيأ للإنسان أن الواحد اتغير 180 درجة، بس هو من جوه ما اتغيرش، فتلاقوا التغيير سطحي وما يدومش، بعد شوية يرجع زي ما هو. يتهيأ له كده، يتوهم أنه أنا خلصت، أنا بقيت إنسان جديد، أنا بقيت قديس، أنا بطلت كل حاجة، بعدين تبص في جوه قلبه تلاقيه ما اتغيرش ولا حاجة، لسه جواه أحقاد وجواه كذب وجواه ملاوعة وجواه عيوب كتيرة أوي ما تصلحات. أمال إيه الحكاية؟ هو يعني مع الهوجة دي يتأثر وانفعل وتهيأ له بقى إن كل حاجة هتمشي وتبقى تمام، بس الحكاية مش كده. فدي أرض خداعة، الأرض دي تخدعنا، إن الواحد يتأثر، كأن الواحد فينا لما يتأثر بكلمة ربنا لازم يحاسب ليكون أرض محجرة. يعني يخاف الواحد فينا انه ينفعل بالكلام انفعال مؤقت، لازم بسرعة يدور على الاصل، على الجدر، يا ترى انا الكلام هيدوم جوايا ولا هو مسافة يومه، انا الكلام ده هيفضل دايما شغلني طول العمر بقيت حياتي ولا هي كم يوم. النوع الثالث، شكلكم الحقيقة في الهذيع الخمستاشر يعني معلش مفيش، انا هكمل برضه. فحالا يعصر، والمزروع بين الشوك. الأرض الثالثة، في شوك تحت الأرض، يعني في بذور شوك، الشوك ده نبات، يعني نباتات شوكية، الشوك ده مش ده نباتات، يعني في مزروع اسمه كده. هو الذي يسمع الكلمة، خلي بالكوا كله بيسمع، إذا برضو في قضية مهمة، إن مفيش بني آدم ما بتوصلوش كلمة ربنا، مفيش واحد يقدر يقول أنا ما وصلنيش كلام ربنا، ما كلمنيش، ما حدش قال لي على سكة ربنا. الحقيقة ما فيش بني آدم، ما فيش أرض من النوع ده، أي أرض هتقع عليها بذور مهما كانت، وربنا عارف إنها مش هتنبت بس هيحط عليها بذور برضه. تفتكروا الزارع الفلاح الناصح ده مش عارف إن المدقات دي مش هتنبت؟ ما عارف، بس لازم تاخد بذور، عشان ما يجيلوش واحد في الآخر يقول له أنا عمري ما سمعت، ما حدش قال لي على الصح، لا أنت عارف الصح، توصلتك رسالة بس ما رضيتش تتأثر، فمحدش معفي من ان هو ياخد فرصه للخلاص، هو رد الفعل هو الحكم. فالنوع الثالث هو الذي يسمع الكلمه. ايه بقى يا ترى الشوك ده؟ يعني احنا شفنا السطحيه بتاعه الاولاني، واحد مش عاوز يتغير، واحد بيسمع بس ودان بس. الثاني ينفعل بسرعه حالا ينبت، لكن في حجر جوه، يعني في عند داخلي او في تغيير سطحي جدا لكن مفيش تغيير جذري. عبرة ثلاثة، لا ده واحد ماشي ممكن يتجاوب مع الكلام ويتأثر ويتغير تغيير جذري، بس في مشكلة تاني، ان في حاجة تاني، في انبوت اخر داخل على حياته، في بذور من نوع تاني شغلاه جدا. هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة. يعني ايه؟ يسمع الوعظة من دول يتأثر ويقول فعلا الكلام ده صح، هاد لازم ياخد باله من الحاجات دي، ويعيش يحب ويخدم الناس، هياخد ايه من الدنيا؟ بعدين يروح شغله ولغة الأرقام والفلوس والمشاكل، ينسى الوعظة خالص. هو كان صادق لما انفعل وكان ناوي ياخدها جد، بس في مشكلة تاني، ان في حاجات تاني بتدخل تخنق الكلمة. عشان كده هنا معلمنا ما تلخصها وقال هم العالم، هم هذا العالم وغرور الغنى. وهو جمع هنا أكبر خطيئتين في الدنيا، محبة المال والكبرياء المرتبط أحيانا بمحبة المال، فسماه غرور الغنى، لأن الغنى له غروره، أو الإنسان اللي عنده قرش زيادة بيديله كبرياء زيادة أحيانا، والكبرياء ومحبة المال الاثنين يضيعه، أو على الأقل هيخنقوا الكلمة، هيعطلوا الفايدة. اللي مشغول بالقرش زيادة لا يمكن هيعرف يركز مع ربنا، واللي مشغول بكرامته زيادة مش ممكن هيعرف يركز مع ربنا. فحتى لو كان بيستقبل، بس هو بيستقبل ما بيستفدش، مش لأنه ما عندهش استعداد، عنده استعداد، ومش لأنه سطحي وانفعاله مؤقت برضو، لا، لأن في إنبوت آخر، في بذور من نوع آخر، في مشغوليات أخرى تعطله وتضيع منه فرصة الفايدة. واعتقد ان احنا اغلبنا في البتاع التالت ده في الارض دي، اغلبنا الحتة دي فينا، يمكن برضو فينا سطحية احيانا، وفينا نوع من الانفعال السريع المؤقت او التغيير السطحي مش الجذري، لكن من اكتر الطباع اللي موجودة في زماننا دي الحتة دي، ان الناس عندها استعداد حلو بس مشغولة عن ربنا، مهمومة بالدنيا. وطبعا الشيطان بقى يغاوي الحتة دي، ليه؟ يهمنا بمدارس وبمشاكل وبفلوس وباقتصاد وبالعراق وبشارون أي حاجة، بس متفكروش في ربنا كويس، نزود الهم والغم عشان محدش يركز في حياته الروحية. هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. ده طلع إذن الموضوع عشان ينبت، ده شغلانة بقى، ده احنا يعني مش عارفين هتطلع امتى دي. واما المزروع على الارض الجيدة، لألا واحد يقول اذا بصراحة كده مفيش حد بيتغير، لا حاسب، ما تقولش الكلمة دي بقى. ما تقولش مفيش حد كويس، ما تقولش مفيش حد بيتوب، لا، تبقى بتغش نفسك. مش عشان انت ارض فيك شوك متخيل كل الناس فيها شوك، لا، في ناس كويسة او في ناس جيدة، جيدة في رد فعلها. ما تقولش عشان انت بتنفعل وكل مرة تنفعل وترجع بعد كده تحس ما فيش اي تغيير، تقول كله ارض محجر، لا، في ارض جيدة. ما تقولش ما كل الناس بتسمع بتتأثرش، كله طريق، كله مدقات، لا، في ناس مش مدقات، في ناس الكلمة بتختم جوه بتعمل حاجة وبتغير فيها، فهناك ارض جيدة. حتى لو كانت نسبتها 1/4، يعني مش منتشرة كتير، حتى لو كان الشخص الجد في حياته الروحية مش هو اللي أكتر من غيره، لكن هو موجود، لألا واحد يتبرأ ويقول إيه يعني ما كله محدش بيستفيد، كلها ما يعني فيلم كده بنمثل بيه على بعض، لا. هو الذي يسمع الكلمة ويفهم، يفهم ده بيصلح الأغلاني، مش عاوز يفهم، مش عاوز يتأثر. فأولا لا، ده ناوي يفهم، ناوي الكلام يدخله واخده باهتمام مش بسطحية. ومش بس كده، هو الذي يأتي بثمر، يعني مش هيبقى تغيير مؤقت، مش هتبقى حتى حاجة خضرة طلعت كده وخلاص، لا، ده هيفضل وراه لغاية ما يثمر، لغاية ما النبات يطلع ويطول ويكبر لغاية ما يطلع ثمر. يعني إذن مش هيستسلم بالساهل، ولازم هيفضل لغاية ما يوصل لسمر، فيصنع بعض مئة. هنا بقى في الأرض الجيدة أشكال والوان، تلاقي مئة، في ناس 100%، في ناس في السماء نمرهم عالية قوي، اتأثروا تأثر قوي جدا وحياتهم بقت جميلة، واللي منهم شهداء واللي منهم قديسين واللي منهم كرسوا حياتهم لربنا واللي منهم طبقوا كلام المسيح مهما كلفهم، دول 100. وفي آخر 60 برضو كويسين، جابوا ثمار مش 100% بس كويس، وكمان في 30، عارفين 30% اللي لا ما تنجحش في الدنيا بس تنجح عند ربنا. يعني ما تحط ال 30 جنب ال 100، ما تقف جنب الأنبا أنطونيوس ولا ماري جرجس تقول مش ممكن نعدي، تعدي ازاي لما يقارنونا احنا بالناس دول؟ لا وماله، 100 كويس وال 60 كويس وال 30 كويس، صحيح ال 100 هيفرح ربنا اكتر ولو الكليل اكبر، بس كل ده عند ربنا ارض جيده، حتى ال 30 ارض جيده، حتى اللي بيشتغل في ظروفه الصعبه او على قد امكانياته المحدوده، لكن كونه بيتجاوب مع ربنا وعاوز ياخدها جد وبيتغير، ده ارض جيده، لانه بيفهم وبيثمر. يعني يثمر يعني في تغيير حقيقي، له تغيير سطحي وله تغيير ظاهري، لا ده تغيير بجد، في حاجات اتغيرت في حياة الواحد، في توبة. توبة يعني تغيير، يعني كان في حالة وبقى في حالة تانية، ففي اختلاف، في ثمر في الموضوع. فيكم دماغ نكمل ولا ايه؟ احنا لغاية 8 بس تقربنا. قدم لهم مثلا اخر قائلا، برضو في ناس بتحب تنام على كلمة ربنا، ما حصلش حاجة. يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله. هو حكى المثل ودانا كم قاعدة، قال لنا مش الكل هيفهم، يعني إيه؟ مش الكل هيفهم ما وراء المثل، في ناس هتكتفي بالمعلومة بس، فمفهمنا كده عشان كده مش هيشرح بقية الأمثال. وما إحنا نعمل إيه؟ الشطارة نعمل زي التلاميذ، نروح له بعد ما يقول المثل نقول له إيه؟ فسر لنا هذا المثل، قول يا رب تقصد ايه بالكلام ده؟ طب انا فين في الحته دي؟ انا الكلام ده ينطبق عليا ازاي؟ ما هو ده الاجتهاد اللي عاوز يعرف سر الملكوت، لكن اللي عاوز يسمع حكايه خلاص يبقى على قد ما يعرف كده، يبقى ده من النوع اللي مش عاوز يفهم يعني. فهنا قدم لهم مثلا اخر قائلا، مثلا اخر هو مش هيعيد نفس الفكره، ده هيقدم فكره جديده مكمله. خلي بالكم كلمة الملكوت هنا ايه علاقتها بالمثل؟ واحد يقول ده هو بيقول كان بيكلمهم بأمثال عن الملكوت، فين الملكوت بقى في الموضوع؟ أتاي كلمة ملكوت دي كلمة كبيرة قوي، بمعنى ان كلمة ربنا اللي في الدنيا هي الأساس في الملكوت، والملكوت بيخبط على قلب كل واحد، بس مش كل واحد الملكوت بيدخله. فاهمين المعنى؟ يعني ايه؟ يعني كلنا في الكنيسة، كلنا مسيحيين بس مش كلنا زي بعض قدام ربنا. فسر الملكوت يا ترى مين فينا هيتجاوب مع كلمة ربنا زي ما ربنا عاوز، مين فينا هيثمر في حياته، لأن هو ده الملكوت بجد. بينما في ملكوت مخشوش، يعني ملكوت ظاهري. كلمة ملكوت في الإنجيل بتاخد ثلاث أبعاد. أول بعد ملكوت الله في حياتي أنا، يعني ايه؟ يعني ربنا هو الملك، ما هو كلمة ملكوت جاية من ملك، فربنا ملك يعني هو اللي بيصيرني وهو الأساس في حياتي، هو الأول والآخر، هو اللي أنا عايش عشانه وعايش بيه، هي دي كلمة الملكوت. أنا تابع لملك ولا الفكرة دي فكرة نظرية ملهاش أي أساس في حياتي؟ يبقى أول فكرة للملكوت مدى تملك الله من حياتي أنا. عشان كده في كل مرة نقول أبانا الذي بنقول له ليأتي ملكوتك، نقصد بيها يا رب خليك ملك بجد، ما هو أنت ملك وملك كل الملوك، بس أنا في حياتي أنت بصراحة لا ملك ولا حاجة، أنا اللي ملك نفسي، أو الفلوس هي الملك في حياتي، أو الشهوات، أو فلان الفلاني هو الملك علي، لكن أنا عاوزك ليأتي ملكوتك، يعني خليك أنت الملك، أنت اللي تمشي الدنيا مش أنا ولا الفلوس ولا فلان. تاني بعد للملكوت مقصود بالكنيسة، يعني الله ملكوته فين في الدنيا؟ الدنيا ما ربنا مش مالك فيها بصراحة، يعني هو اللي عاملها بس الشيطان رئيسه، هو اللي بيحرك الأحداث وربنا سايبه يبرطع في الدنيا. لكن فين الملكوت؟ في القديسين، في المؤمنين، في اللي ماشيين ورا المسيح، في الكنيسة، فالكنيسة تعتبر ملك الله على الأرض. الكنيسة ما أقصدش بيها الحيطان، ما أقصد بيها الناس اللي مشغولين بربنا، دول اسمهم ملكوت. ثالث بعد للملكوت هو الأبدية، هو السماء. كلمة ملكوت ممكن يقصد بها إيه؟ الملكوت يعني لما ربنا يجي بقى وياخدنا في السماء هيبقى شكل الملكوت إيه؟ الثلاث أبعاد موجودين في الإنجيل، والثلاث أفكار دول مهمين. ربنا مالك علي أنا، وربنا هو صاحب الكنيسة وملك على الكنيسة وملكه على الأرض هو كنيسته وشعبه. والملكوت بمعنى المسيح الملك لما يجي في مجده وكل القديسين يبقوا معاه وتبقى الأبدية مفتوحة. مثلا آخر يشبه ملكوت السماوات، إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. دي بقى مفسرهاش، بس احنا ايه ممكن نجتهد ونفسر. الزارع اللي بيزرع الزرع الجيد ده مين؟ ربنا. ربنا ما بيعملش غير حاجة حلوة. يبقى القاعدة: كل خير في الدنيا أساسه ربنا، كل حب في الدنيا أساسه ربنا، كل حاجة حلوة في الدنيا أساسها ربنا. والدنيا دي لما اتخلقت كانت كلها حنطة، يعني كانت كلها جميلة. ربنا لما خلق آدم ما خلقهوش بخطيئة، ما خلقهوش مليان بلاوي، لا، كان بني آدم نقي وحلو وزي الأطفال، بريء، ما فيهوش حاجة وحشة. فربنا ما عملش حاجة غلط وما عملش حاجة وحشة، لكن في شر دخل للعالم بحسد إبليس، في عدو دخل وزرع زوام. يبقى أول فكرة تعلمناها من المثل أن ربنا بيعمل خير والشيطان هو أساس الشر، والشر مش مزاج ربنا لكن سامح بيه. يعني إيه؟ يعني هو دي أرضه وسامح وقبل أنه يحصل كده. فيما الناس نيام، يعني إيه؟ يعني الشر بيدخل حياة الإنسان والناس إيه؟ نايمة مش واخدة بالها. تلاقي الواحد اتعلم الكذب وهو مش واخد باله ان الشيطان عمال يغرس في مبدأ الكذب. تلاقي الواحد اتزحلق وحب الفلوس وهو مش واخد باله. تلاقي الواحد دخل في علاقة غلط وهو مش كانش واخد باله. فيما الناس نيام، فيبقى دايما الحنطة الناس تزرعها في النور. يعني ايه؟ محدش هيكسف انه يروح الصبح يزرع قمح، لكن عشان تزرع حاجة وحشة. الزوان دي كانت نباتات مرة زي الحنظل وكده، حاجة وحشة يعني تبوظ الأرض، كمان تستهلك الأرض يعني تاكل أكل الحنطة، يعني ما الأرض دي هي الغذاء ومش مفيدة على الإطلاق. فأولا الشر دايما يتزرع في الخباثة، في الظلمة، فيما الناس نيام. فحاسب لأنك وانت نايم في شر بيدخل حياتك. نايم مش مقصود بها نايم جسديا، نايم يعني مش واخد بالك، مش مركز ان فلان الفلاني ده هيعلمك حاجة وحشة، وان خلطتك الزيادة بالناس دي هتأذيك وتأذي بيتك، وان اهتمامك الزيادة بالمشروع ده هيسحب تفكيرك من ربنا ويبعدك عن ربنا، وان الموضوع اللي داخل ده هيربي جواك كراهية وحقد هيضيع ممكن ابديتك كلها. فيما الناس نيام، جه العدو وزرع زوان. هنا العبيد اللي هم اشارة للملائكة، فالملائكة والقديسين يقولوا ربنا: يا رب طب ما تشيل الشر. وده السؤال الساذج البسيط اللي أي واحد فينا يقوله لربنا: صحيح يا رب، بدل تقدر على كل حاجة، ما بلاش الشر في الدنيا، ما تخلصنا من البلاوي اللي في الدنيا، خلي الدنيا كلها خير، اخلع الزوان، خلينا احنا نروح نشيل الزوان ده كله ونشيل كل الأشرار نخلص عليهم ونخلي بس ناس كويسين على الأرض. فتلاحظوا ان صاحب الأرض قال حكمة غريبة شوي. هم قالوا له: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ قال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان. هو خافهم يتلخبطوا، هو ممكن يتلخبطوا ليه؟ والنباتات لسه صغيرة، ممكن ما تبقاش واضح الفرق قوي. ساعات في أول حياتنا الروحية ما تبقاش عارف هو أنت بتاع ربنا ولا بتاع الدنيا. طب نديك فرصة، اكبر، خلينا نشوفك لما تكبر هتبقى بتاع ربنا ولا بتاع الدنيا. فرصة واثنين وثلاثة وسنة واثنين وعشرة وموقف اثنين وألف، كل ده هيفرزك، هيظهرك كنت أنت ولا زوان. عشان لما الدنيا تستوي خالص مش هيبقى الحكاية فيها أي نوع من اللخبطة. فاهمين المعنى؟ كأن الأيام اللي ربنا بيديها لنا دي هي فرصة إن احنا نظهر أنفسنا كحنطة مش زوان. فهنا قال كلمة جميلة، يقول إيه؟ دعوهما ينميان معا. كأن حكمة ربنا تسيب الخير يكتر ونفس الحكمة سايبة الشر يكتر. وده اللي تلاحظوه في الدنيا، الشر بيكتر والخير بيكتر. في ناس تزداد سوءا، وفي خطايا ما كناش نسمع عنها، وفي بلاوي في الدنيا، وفي نفس الوقت في ناس بقت تعمل خير وعندها مبادئ عالية وتزداد تدينا وانشغالا بربنا، وفي قديسين بيعملوا حاجات عجيبة في وسط نفس الجيل. دعوهما ينميان معا. فكأن حكمة ربنا انها ما تطش الواحد كده لما يكون مش باين له يعني هوية، يعني حنطة ولا زوان، تتن عليه لغاية ما يبقى ايه، يستوي. وفي وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اولا الزوان عشان ما يروحش حنطة معاه خالص، يقصوا زوان كله الاول، وكأن عقاب الاشرار هيحضروا الابرار. يعني انت بعينك هتشوف مصير كل الشر اللي انت كان قصاد عينك ده، ويمكن كان الشيطان بيغريك بيه ولا بيزغلل عينيك بيه، انت هتشوف الزوان لما يتلم كله ويتحرق. عشان كده في آية تقول مجازاة الأشرار تبصر، يعني ربنا هيفرجك على مصير الأشرار. ساعات تحصل في حياتنا، يبقى واحد كان زميلك وكان ماشي غلط، ويمكن كنت بتقول ما هو الغلط هو اللي موصله، وكان يبقى صعبان عليك من ربنا، يعني أنا اللي ماسك فيك يا رب عمال أتلطش يمين وشمال، وبعدين تشوف في الآخر مصير تقول يا الحمد لله على كده، أشكرك يا رب إن أنا ما مشيتش زيه، كويس قوي إن أنا مسطور كده على قد الحنطة اللي في حياتي، أنا اللي كنت عاوز غنى ولا عاوز كويس على كده. دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. القاعدة دي وإن كانت مش بتعجبنا لأن احنا مش عاوزين الشر يزيد، لكن هي دي الحقيقة في الدنيا، أن الشر هيزيد زي ما الخير هيزيد، وأنت مسؤول تحدد موقفك، حنطة ولا زوان؟ بتسيب الشيطان يزرع أكتر وأكتر وأنت نايم، ولا أنت تبع السيد بتاع الخير؟ أنت بتغذي إيه في الدنيا؟ أنت دورك إيه في الدنيا؟ نفس الفكرة أستغرب لما لقيها في سفر الرؤيا في آخر آية خالص، في آخر سفر الرؤيا كلمة جميلة يقولها ربنا ليوحنا في آخر إصحاح، يقول له أنا جاي خلاص، أنا قربت. طب يا رب عاوزنا نعمل إيه؟ رؤية 22 عدد 10 يقول لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب، يعني مش هتلحق تخلص الكتاب هيكون ربنا جه. من يظلم، مفروض ربنا يقول إيه؟ من يظلم فليتب. لا، من يظلم فليظلم بعد، من هو نجس فليتنجس بعد، من هو بار فليتبرر بعد، من هو مقدس فليتقدس بعد. يعني هو ربنا بيشجع الظلم زي ما بيشجع البر؟ لا، ده هو بيقول القاعدة بتاعت دعوهما ينميان معا، خلي الشرير يتمادى في الشر ما تنزعكش، ده هو كده بيأكد مصيره، وخلي البار يجتهد أكتر وأكتر لأنه كده بيختار مصيره. فكون الظالم بيفتري أكتر وأكتر خليه يفتري لأنه كده بيضيع أي فرصة في النجاة، وكون الإنسان عمال يمسك في ربنا بإيده وسنانه أكتر وأكتر حلو، هو كده بيختار الملكوت بيقرب. واحد يقول أنا كنت قريب من ربنا بس دلوقتي أقرب، أو كنت زمان مش مشغول دلوقتي بقيت مشغول بربنا. كويس، من هو بار فليتبرر، من هو مقدس فليتقدس. أنا كنت شرير ودلوقتي أشر، لا حيلك حاسب أنت ماشي في السكة العكسية، من هو نجس فليتنجس. فهنا مش ربنا هواء انه الشخص يزداد خطية، لا، هو بيتكلم عن حقيقة الفرد اللي هيحصل، انه النمو في الخير والنمو في الشر هيخلي الدينونة او الفرد، لحظة الفرد دي سهلة جدا، محدش هيقدر، مش هيكون في لخبط، يعني مش هتيجي ورقة كده ده ينجح ولا يسقط ده، لا، مش هتيجي عند ربنا الحكاية دي، مش هيحتار ربنا ابدا في مصير انسان يحطه في السماء ولا في النار، مش هتبقى فيه مشكلة عند. طبعا لما واحد يقول طب احنا هنروح فين، احنا كلنا خطية، حطوا المثل الاولاني بتاع ايه، 30 يمشي و60 يمشي. قدم لهم مثلا اخر يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، اخذها انسان وزرعها في حقله، وهي اصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي اكبر البقول. كأن واحد يقول له رب طب انا شوية الخير اللي في حياتي اتكت، دول يجي منهم دول؟ دول ينفعوك في حاجة؟ دول معقول هتبص عليهم؟ هاجي ايه انا جنب القديسين اللي عاش حياتهم كلهم يخدموا ويصلوا، انا ما عنديش غير شوية بذور قد كده. فيقوم على طول يلحقنا بمثل مريح جدا بعد ما قال لنا ان في شر وفي خير وكل واحد يحدد موقفه، زوان ولا حنطة، يجي يقول لنا في اقل من الحنطة كمان، في بذرة اسمها حبة خردل، يقولوا اصغر من السمسمة، أصغر جميع البذور، لكن متى نمت فهي أكبر البقول. يعني السمسمة الصغيرة دي لما تتزرع في الأرض تيجي بعد 10 سنين تلاقيها شجرة ضخمة، بس تاخد وقت طويل قوي. فاوعى تستقل بالشوية صغارين اللي فيك، بس تزرعهم، بس تغذيهم، بس تشتغل عليهم. فهنا المثل يضيف حاجة جديدة، ان ممكن الملكوت يبدأ صغير جدا في حياة الواحد، ممكن يبقى الخير اللي في حياتك قليل، بس بدل ما تدفنه يعني تلغيه، لا، نميه. ممكن يكون كل اللي عندك كلمتين ثلاثة بتقولهم ربنا في الصلاة، كويس، بداية كويس، يلا اشتغل عليهم، كررهم طول اليوم، اقعد نادي ربنا كتير، اسقيهم، خلي النبتة تكبر. يمكن يجي لك يوم في حياتك يبقى ال 24 ساعة بتكلم ربنا، مع انك ما كنتش عمرك بتمسك اجبية ولا تعرف تقرأ كلمتين، لكن وماله، ما هي ممكن تبتدي بكلمة بس يا رب اسندني، وبعد كده توصل انك تبقى رجل صلاة. ممكن تكون انت يعني يدوب في واحد في حياتك جلبان انت بتحب تشفق عليه، وغير كده انت ملكش دعوة بعمل الخير خالص، ما يمكن الشخص الغلبان اللي في حياتك ده حبة الخردل اللي تكبر وتبقى راجل خير وعايش كل حياتك تخدم كل الناس. اهتم بالحتة الصغيرة الصح اللي في حياتك، لان هي دي ممكن تبقى اساس الملكوت، وهي دي اللي ممكن تطلعك ارض جيدة. فالجزء ده من امثال الملكوت يسند بعد ما شفنا ان الحكاية ابيض يسود في الاخر، مفيش حاجة في النص، لكن سكة الحنطة مش صعبة، مش مستحيلة. ليه؟ لأن حتى لو عندك حبة خردل هتنفع، بس نميها. فيقول يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله. برضو كون الإنسان ياخدها وزرعها، يعني الواحد فينا هو اللي لازم يهتم بالحتة دي، لأنها مش هتطلع لوحدها، لو ما ركزتش في الحالة حاجة روحية مش هتكبر، لو ما اهتمتش ان الصلاة تزيد مش هتزيد، لو ما اهتمتش انك تخدم عمرك ما هتخدم. زرعها في حقله وهي اصغر جميع البذور، ولكن متى نمت، يبقى هنا الملكوت لازم ينمو. يبقى في بعد جديد في القصة، اننا لازم اقيس حياتي الروحية كل شوية، يا ترى رب مع السنين دي انا بقرب منك ولا ببعد، حياتي بتبقى احسن ولا اوحش، الناس فاني، محبتي زادت ولا قلت، الصفات الوحشة راحت مني ولا زادت، الصفات الحلوة زادت فيا ولا قلت. لازم أقيس أنا بقرب من شكل المسيح الحلو ولا بقرب من شكل الشيطان الوحش، أنا تبع مين. متى نمت فهي أكبر البقول فتصير شجرة، حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أخصان. العلاقة بين حبة الخردل وطيور السماء إيه؟ لو الحبة فضلت حبة الطير أو العصفورة تأكلها، لكن لو اتزرعت وكبرت وبقت شجرة بيحصل ايه؟ الطيور هي اللي بتيجي تعشش فيها. يعني ايه؟ يعني لو فضلت قلبك ضيق قوي مش راضي تكبر في ربنا وليك اعداء، ايه رأيك اعدائك هاكلوك؟ لكن لو قلبك كبر وبقيت كلك محبة وبقيت مش فارق معاك الدنيا وبقيت شجرة كبيرة قوي، اعدائك دول اللي كانوا ممكن ينهشوك وياكلوك هما اللي هيجوا يعششوا فيك، يعششوا عندك. يعني ايه؟ يعني بقيت كبير قوي، بقى الطير اللي كان هياكلك ده، بقى العصفورة دي اللي انت كنت بتعمل حسابها وبتخاف منها لانك كنت بذرة، النهاردة انت بقيت شجرة تاخدها في حضنك وتاخد غيرها وتاخد اخواتها واولادها وما عندكش مشاكل. ده النمو في الروح. يعني ايه؟ يعني الكنيسة لما ابتدت صغيرة جدا ما كانش كان كل اللي فيها شوية غلابة وجهلة وفقرة. بتعمل ايه مع بقى العلماء والفلاسفة والامراء والباطرة؟ مش قد الكلام ده. لكن الكنيسة البذرة الصغيرة دي لما كبرت مع التاريخ فضلت تكبر تكبر تكبر، بقت هي اللي بتصلي للأمراء وللأباطرة، وبقوا دول اللي بيرجعوا يتوبوا ويسجدوا في الكنيسة ويحبوا الكنيسة. ايه اللي حصل؟ بقت شجرة كبيرة قوي تقاوت فيها الطيور العصافير اللي كانت في يوم من الأيام هتاكلها، أو كانت لو فضلت صغيرة كانت قضت عليها. إذا لما الواحد يمسك في ربنا ويكبر في ربنا أعداؤه هم يحتموا فيه، شوفوا مش بس يسالمونه، مش بس يبقوا إيكوال يعني راس براس، لا لا لا، ده انت تبقى أكبر بكتير قوي، ومش أكبر على سبيل الانتقام يعني، لا ولا متنتقم ولا حاجة، ده انت أكبر على سبيل الاحتواء، يعني هم يتحاموا فيك وهم اللي يحتاجوك بعد ما كنت ممكن تخاف منهم وانت لوحدك بعيد عن ربنا، بقت الدنيا هي اللي بتحتمي فيك. آخر مثل هقول، قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. هذا كله كلام به يسوع الجمعة بأمثال. نفس الفكرة بس بطريقة تانية، لأنها فكرة مهمة، حكاية الصغير اللي يكبر دي وقيمة البدايات الصغيرة وأهميتها. فبعد ما ابدأ مثل البذرة اللي تكبر وتبقى شجرة، ابدأ مثل تاني الخميرة. الخميرة تاخدها أي ست، تبقى قد عقلة الصباع كده وتحطها في الدقيق وتسيبها كم يوم، تلاقي الدقيق ده العجين ده كله خمر. طب هو ده انت لما تحط الكمية دي جنب الكمية دي تلاقي مفيش تكافؤ خالص، خمير قليل قوي بالنسبة له. طب ليه الخميرة أثرت في الدقيق والدقيق ما أثرش في الخميرة؟ خميرة حية فيها بكتيريا وتفضل تكبر كده وتنمو وتتسرب وتنتشر وتنتشر من غير ما حد ياخد باله، تنتشر انتشار هادي مش بطيء. الملكوت كده، الملكوت في حياتنا ممكن ينمو من غير ما نحس. عشان كده في آية تقول ملكوت السر لا يأتي بمراقبة. يعني ايه؟ واحد يقول انا بقالي سنة بصلي بالإجبية ما حسيتش بفرق. معلش، ما هو انت ابنك كمان عنده 8 سنين وبقى 9 سنين وانت ما حسيتش بفرق، بس اللي من بعيد اللي ما شافوش من سنة يقول لك ده طول. فاهمين انا عاوز اقول ايه؟ انت ما لاحظتش فرق، صغيرك هيلاحظ في فرق حصل، بس انت ما شفتوش لانك انت مش واخد بالك، لانه تغيير بطيء. فالملكوت ينمو ببطء وينتشر ببطء. حتة خير بتكبر جواك وتأثر على حاجات كتير، علاقة روحية حلوة بتنمو جواك وتضيع حاجات وحشة كتير جنبها. خميرة أخذتها امرأة، هنا المرأة دايما رمز للكنيسة، المرأة الحكيمة اللي تاخد الخميرة وتدفنها، كنيسة بقى أو الأم الحكيمة، تحط حاجة صح في ولادها ولما يكبروا تطلع مبادئهم صح لأنها حطت خميرة صح. الكنيسة كمان تعبي ولادها صح، تحفظهم كلمة ربنا، تغذيهم بالطريقة دي وترميهم في الدنيا يخمروا الدنيا. يعني ايه يخمروا الدنيا؟ يعني هم اللي يصلحوا الدنيا مش يتأثروا. لا متخافش عليهم يتأثروا، ده هم اللي هيصلحوا صحابهم، ده هم اللي هيأثروا في مكانهم، ده هم اللي هيعلموا الدنيا الأمانة. ده الدنيا كلها خرابة، مش معلش، بدل عندهم مبادئ قوية هم الأقوى تأثيرا، حتى لو عددهم أقل، حتى لو طاقتهم أقل، حتى لو منظرهم أضعف، لكن خميرة هتخمر العجين كله. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمه. يبقى حب يكلمنا على كذا حاجة. حب يقول لنا أنه كل واحد هياخد كلمة من ربنا. ومش كل واحد هيرد على ربنا بنفس الطريقة. في واحد هيبقى سطحي مش عاوز يفهم. وفي واحد هينفعل بسرعة بس مش عاوز يتغير. وفي واحد هيبقى حاب يتغير بس مشغول قوي فمش فاضي يتغير. وفي واحد هيتغير. واللي هيتغير إما هيبقى 30 أو 60 أو 100. كمان الشر بينجمه والخير بينمو، ودي خطة ربنا عشان يبان الفرق بين الصالح والطالح. كمان الملكوت ممكن يبتدي صغير قوي وحاجة صغيرة قوي بس لازم تنمو، ولو نمت هتكبر قوي وحتى الأعداء هم اللي يصغروا قصاد الملكوت. وفي الآخر دور الكنيسة تحط الخميرة في الدنيا والدنيا كلها تخمر. كل دي معاني في ملكوت السماوات اللي بنعيش بيه، ومعاني مهمة. المهم الواحد يقعد يحط نفسه فيه، يا ترى أنا فين من الكلام ده؟ أنا أنهي نوع أرض؟ وإمتى هبقى أرض جيدة؟ أنا حنطة ولا زوان؟ ولا مش باين لي حاجة يعني؟ الناس شايفاني حنطة ولا زوان؟ طب ربنا رأيه فيا إيه؟ هيقول عليا النهاردة حنطة ولا زوان؟ خير ولا شر حياتي؟ أنا بنمو في ربنا ولا أنا محلك سر بقالي عشرات السنين؟ بأكبر في ربنا ولا لا؟ هل في خميرة بتكبر وتنتشر في حياتي؟ هل أنا خميرة في وسط المجتمع عشان أخمر المجتمع وأعمله حاجة حلوة؟ ولا أنا ملياش دعوة بالقضية دي؟ لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.